بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب، قال رحمه الله: ومثل لفظ الإسلام والإيمان إذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان معناه الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل عليه السلام أنه قال: أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسره بالأركان الظاهرة. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسره بالأعمال الباطنة، وهو إيمان القلب. هذا إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر. ومن هنا نعرف الفرق أيضا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق المحيي المميت، أي الاعتراف بأفعال الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرع. هذا معنى توحيد الألوهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في هذا الكتاب المبارك كشف الشبهات، لأن هناك شبهات كانت عند الناس خلطوا فيها بين توحيد الألوهية الذي هو العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها كالدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، وبين أمور أخرى ظنوا على أنها لا تنافي هذا التوحيد. هذا الحديث الذي أورده المؤلف وهو حديث جبريل عليه السلام هو من الأحاديث الجامعة، جمع بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. وقد ذكر المؤلفون أن شرائع الإسلام كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقة، وأن الله عز وجل بحكمته أراد أن تسمع كلها كاملة في مكان واحد. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أول الحديث وتكملته أنه دخل عليهم رجل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هذا الرجل دخل عليهم بهذه الصورة، ثيابه نظيفة وشعره نظيف، ولكن لا يعرفونه. يعني كأنه يقول: ليس جاء من الخارج من سفر رجل أجنبي علينا حتى نعرف أنه جاء من سفر، لأنه لو جاء من سفر كانت تكون ثيابه مغبرة وكذلك شعره. لكن لما جاء بهذه الصورة يعني حدث في أنفسهم شيء، كيف هذا الرجل يأتي بهذه الصفة؟ ثم وجه الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء وجلس ثم قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله هذه الأسئلة، قال: أخبرني عن الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، يعني لا يمكن أن يقبل من الإنسان أن يشهد لله بالوحدانية ولا يشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم برسالة، فهذا ركن واحد من الأركان الخمسة. ولهذا بقية الطوائف أو أهل الأديان الذين يعترفون بالله عز وجل ويشهدون بأنه الإله الواحد، هذه الشهادة لا تكفيهم ولا تدخلهم في الإسلام حتى يشهدوا أن محمد رسول الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد. ثم تقيم الصلاة، والصلاة كما نعرف التي نقلت إلينا بهذه الصفات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة بخمس سنوات، وفرض عليه في السماوات العلى، عرج به إلى السماوات ليلة الإسراء والمعراج، ثم فرضت عليه 50 صلاة، ولا زال الرسول عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يشير إليه بأن يطلب التخفيف لأمته حتى جعلت 50 5. فهذه 5 صلوات فرضت في الأصل 50 صلاة، ولكن شفقت الأنبياء كلها واحدة. موسى عليه السلام قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل، فاطلب التخفيف. فكان يلتفت إلى جبريل فيشير إليه أن نعم، فيعرج به مرة أخرى، وهكذا حتى جعلت 50 5. وأيضا طلب منه موسى عليه السلام أن يطلب التخفيف من 5 هذه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد، ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 50 5 وفي الأجر 50، يعني هذه الصلوات لو أديناها كما أداها رسول صلى الله عليه وسلم نتحصل على أجر 50 صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها نزل جبريل فصلى به هذه الصلوات في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه أوقات الصلاة التي نصليها الآن: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ونصليها بهذه الأعداد: 4 ثم 3 ثم ركعتين، يعني 4 الظهر والعصر والعشاء، ثم المغرب 3 ركعات، والفجر 2 ركعات. هذه التي فرضت، ليس لأحد أن يقول بعقله لماذا المغرب 3، ولماذا الفجر 2، ولماذا الظهر 4. هذه لا دخل للعقل فيها، وإنما على المسلم أن يسلم. فالله عز وجل هو المشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ، وعلى الأمة التسليم بما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات أيضا أحاديث تبين على أنه يجب أن تؤدى جماعة، هذه الصلوات 5 يجب أن تؤدى جماعة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر أول عمل بدأ به لما جاء المدينة بناء المسجد. ما تبنى المساجد من أجل التفكه فيها أو تأتي أو لا تأتي، لابد أن تأتي في هذه الأوقات المحددة، لأن المساجد فيها حلق الذكر، فيها التعليم. وهكذا كانت في الزمن الأول المدارس كلها في المساجد، والعلماء الكبار تخرجوا من المساجد. إذن هذه المساجد فيها أعمال كثيرة، وأهمها الصلاة، فلا بد أن يؤديها الإنسان في وقتها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للشخص الذي جاء يستأذنه وهو أعمى بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وأن في المسجد في الطريق حفر، فاستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، والعذر في ظاهره وجيه: أعمى وليس له قائد يقوده، وبينه وبين المسجد هذه الحاجات التي يتعثر فيها، فأذن له في البداية. لكن لما ولى دعا: هل تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. إذن إذا كانت هذه الصلاة لم يؤذن فيها لهذا الأعمى، فكيف بالناس الأصحاء الأقوياء يتركون هذه الصلاة، أي صلاة الجماعة؟ ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الجماعة واجبة، وينبغي أن نفهم عبارة نجدها في بعض الكتب، في كتب الفقه، أن صلاة الجماعة سنة. السنة قد يفهم منها الإنسان أنه إذا عملها يثاب عليها، وإن لم يعملها لا يعاقب، وهذه ليست بالمعنى الذي هو موجود في كتب الفقه. هذه السنة كما قال عبد الله بن مسعود: من سنن الهدي، يعني من سنن نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولهذا الرسول هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، لولا ما فيها من النساء والذرية، فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية لم يكلفوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعاقب أحدا بغير ذنبه. فالشاهد على أن الرسول هم بذلك، أي هم بإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولا يمكن أن يهم إلا بأمر واجب. فيجب على المسلم أنه يلبي النداء حينما ينادى بهذه الصلاة في أي مكان. والله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يعني موقوت محدد. كثير من الناس وصار على ألسنة العوام، يعني لما يقال لهم الصلاة جاء الوقت قال المعبود باقي. المعبود باقي صحيح، ما حد قال المعبود يموت، هو حي دائم لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك هذه الصلاة أدها لي في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها في وقتها. ولهذا جاء الوعيد لمن يأخر الصلاة عن وقتها، والآية الموجودة في السورة القصيرة فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما هو الذي يسهو في الصلاة؟ من سهى في الصلاة يركع ركعتين، لكن السهو هنا فسر بأنه الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذا يجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا الحديث في الصحيحين. ثم ذكر أيضا من أركان الإسلام الخمسة الزكاة، وهي المقدار الذي فرضه الله عز وجل على الأغنياء في أموالهم للفقراء. وتصوم رمضان وهو صوم شهر في السنة كاملة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا المؤلف يريد أن يبين، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، بمعنى أنك إذا وجدت أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويزكي ويصلي ويصوم ليس لك أن تحكم عليه بالكفر، ما تقول على أنه أظهر هذا العمل من أجل أنه يرائي الناس، هذا الأمر إلى الله ليس لك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قطع الطريق على الذين قد يأتي في وقت من الأوقات ويتعلل بأن يقتلوا المسلمين، لأن الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، هذه الكلمة منه ردة عن الإسلام، وهو ذو الخويصرة، والحديث في الصحيح. واستأذن عمر وكذلك في رواية خالد في قتله، فالرسول قال لا، ثم قال هذه الكلمة: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا رجل مرتد يستحق أن يقتل، مرتد عن الإسلام، لكن هو الآن في جملة المسلمين بل مع الصحابة، فإذا قتله الرسول عليه الصلاة والسلام فأعداء الإسلام سيقولون انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى شاء، فيكون صد للناس عن الدخول في الإسلام. الأمر الثاني أيضا قد تكون فيه ذريعة في المستقبل، بحيث أنه لو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل أعمال الطيبة، وأراد ظالم من الظلمة أن يفتك به فيقول الرسول قد قتل من يشهد أن لا إله إلا الله هذا منافق فيقتله، مع أن المنافقين الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم بأعيانهم، الله عز وجل أعطى أسماءهم فلانا وفلانا ولكن لم يقتلهم. ونعلم إذا قرأنا في كتاب الله أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني عقابهم أكثر من عقاب الكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوا له بالرسالة، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا شهدوا يكف عنهم. إذن المعيار الذي ينبغي أن يحكم به على المسلمين عموما هو هذا المعيار الظاهر، أما ما في القلوب فهذا إلى الله. ولهذا في قصة أسامة بن زيد والأنصاري حينما كان يطاردان رجلا من المشركين ولاذ بشجرة ثم قال لا إله إلا الله وقد رفع السيف عليه، أسامة والأنصاري، الأنصاري كف عنه لأن الرسول يقول أمره أن قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا الآن يقول لا إله إلا الله، هو كافر لكن الآن دخل في الإسلام وعصم نفسه بهذه الكلمة، أما أسامة فقتله. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فقال رضي الله عنه يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، يعني ما قالها إلا ما شاف السيف رفع على رأسي، الرسول ما قبل منه هذا العذر، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها كذلك؟ هل شقيت عن قلبي حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ إذا نحن لا نحكم على المسلمين بمجرد ارتكاب المعاصي والمخالفات ما داموا يقوموا بأعمال الإسلام الظاهرة من الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويؤدون جميع شرائع الإسلام، لا نحكم عليهم بالكفر لأن هذا لا يجوز، لأن الرسول جعل للمسلمين حدا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من قال ذلك عصم نفسه من القتل. ثم قال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، أولا سأله عن الإسلام ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه الأعمال كلها قلبية، يعني أنت لما تشهد أن لا إله إلا الله يسمعك الناس أنك شهدت أن لا إله إلا الله، لما تأتي تصلي يشاهدوك أنك تصلي، لكن أنت مؤمن بقلبك بالله وبملائكته وكتبه ورسله ما هو ظاهر عليك وإنما هذا في قلبك، إذن الإيمان فسره بالأعمال القلبية والإسلام فسره بالأعمال الظاهرة. هذا الإيمان الذي هو الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي سيأتي ذكرها، الإيمان بالله تؤمن به بأنه الرب الخالق المحيي المميت، تؤمن به بأنه الإله المعبود بحق ويجب أن تكون عبادة كلها له، وتؤمن بأسمائه وصفاته كما قال الله عز وجل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاثة. الإيمان بالملائكة، وهذا مما يستفيد منه المسلم لما يؤمن بالملائكة، الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور وكل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الملائكة في خدمة البشر، هو الآن معنا ولكن لا نراه، ولكنه مأمور أن يسجل علينا هذه الأعمال التي نعملها، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعلم على أنه ليس مهمل، يتكلم بما شاء يفعل ما شاء ويظن أنه ما في شيء، هذه كلها مسجلة الصغيرة والكبيرة، يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. القرآن يدل على ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كل الأعمال مسجلة، ومن فضل الله على عباده على أن الإنسان إذا عمل حسنة الملك الذي على اليمين يبادر بكتابتها في نفس الوقت، والحسنة كما قال الله عز وجل بعشر أمثالها ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فلا تكتب إلا بمثلها، سيئة واحدة. وهذا أيضا لو أنه عدل عن السيئة ولم ينفذها، لأنها ما تكتب عليه مبادرة، يطلب منه ملك اليمين على اليمين أن يمهل وينتظر لعله يرجع لعله يترك هذه المعصية، لكن إذا صمم وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، هذا من فضل الله على عباده. فنحن لما نؤمن بالملائكة، الملائكة لهم أعمال كلفوا بها كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من الأشياء المباشرة لنا الذين هم معنا، يعني كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أي كلمة تقولها انتبه هذه الكلمة محسوبة عليك أو لك، ولله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان يعلم أنه مراقب من جهة في الدنيا من حاكم من ولي من واحد يتابعه، فإذا عرف أنه مراقب هو يحترز ما يمكن يتكلم إلا بالكلمة التي لا تضره لأنه يخشى على نفسه، لكن حينما يكون المهلة بعيدة والإنسان ما يدري متى يعني الأجل وهو قريب، وقد يقول ربنا غفور رحيم ولا شك أنه غفور رحيم لكنه شديد العقاب، فيحدث منه مثل هذا الكلام الذي قد يسجل عليه وهو يضره ولا ينفعه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه التي أنزلها على الأنبياء جميعا، ما من نبي من الأنبياء إلا أوحى الله إليه عز وجل وأنزل عليه ما فيه صلاح أمته، يعني كل نبي من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم، الله عز وجل ينزل عليه ما ينفع تلك الأمة على حسب وقتهم وعلى ما يحتاجونه. ورسله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما في أمة من الأمم إلا أرسل الله إليها رسولا. واليوم الآخر، اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، ونجد في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل إثبات هذا اليوم، إما نفيا وإما إثباتا مع الله عز وجل. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اقرأ القرآن وتدبره فتجد آيات كثيرة فيها النفي والإثبات، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني يؤمن بالله ويؤمن بالبعث. يأتي الفريق المخالف لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا نظرنا في المصحف نجد الآيات الكثيرة التي فيها الصراع بين الأنبياء وبين أممهم في قضيتين، القضية الأولى توحيد الألوهية، والقضية الثانية البعث. لأن البعث كانوا يستبعدون كيف أن الإنسان بعدما يصير تراب عظاما رميما يتفتت ثم يبعث مرة أخرى. ولهذا ضرب الله عز وجل أمثلة كثيرة في القرآن لمثل هذا، إحياء الأرض بعد موتها يقول كذلك النشور، وقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. شوف الآية كيف ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إيش معنى نسي خلقه؟ يعني نسي كيف أنشأه الله عز وجل أولا، كيف خلقه الله عز وجل. لو تذكر حالته الأولى التي أوجد بها لما استبعد وقال أن الله كيف يعيد هذه العظام بعدما صارت ترابا، لأن معناها الآن موجودة لكن في الأول أنت غير موجود. يعني كلنا قبل فترة محددة من الزمن، هذا الموجود الآن ويمكن أن أكبركم سنا، ما كنا موجودين، أليس كذلك؟ ثم بعدين الله عز وجل أوجدنا، كيف أوجد الإنسان هذا، كيف خلق الله عز وجل؟ تبين ذلك على أنه ما هو من النطفة كاملة، وإنما من جزء من الحيوانات المنوية الموجودة في النطفة، من جزء صغير، كنت زي الطير هذا الصغير. ثم الله عز وجل أوجدك بهذه الصورة، يعني وضع في هذا المكان المكين، وهم خلقه من ماء مهين وضعه في قرار مكين، ثم ينمو ويكبر إلى أن يصل إلى هذه الحالة، ثم إذا أخرجه الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين، يخاصم الله عز وجل الذي أوجده بهذه الصورة، بعدما يخرج إلى هذه الدنيا يخاصم ربه ويشرك به ويصير يعني يعمل مثل هذه الأعمال. هؤلاء الذين ينكرون إعادة البعث كما قال الله عز وجل نسوا خلقه. ضرب لنا مثلا، ما هو هذا المثل؟ هذا الرجل جاء بعظم في يده يفتته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا بعدما صار بهذه الحالة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له نعم، يعيدك ثم يدخلك النار، هذا للسائل. ثم نزلت هذه الآية ضرب لنا مثلا، يقول مثال يضربه لله عز وجل، يقول كيف يحيي العظام وهي رميم بهذه الصورة. الله قال نسي خلقه، لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما استبعد كيف يعاد مرة أخرى. والله عز وجل ذكر في سورة القيامة بأنه سيعيد هذا البنان، إيش البنان؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ما هي الأصابع كلها، البنان الآن يقولون هذه الخطوط الموجودة في الأصابع، العالم على كثرته بالمليارات لا يمكن أن يشترك اثنان في بصمة واحدة، هذا الآن ثابت علميا خلاص. ولهذا عدلوا أصحاب الجنايات الذين يريدون أن يثبتوا الجنايات على أصحابها إلى البصمة. قد توقع بكلمك، الكلام قد يزور، تأتي بختم قد يزور، لكن البصمة هذه لا. لا أنت مع أبيك ولا مع أخيك ولا مع أي إنسان تشتركون، لا بد تكون هناك علامة فارقة بين هذا وهذا. والله عز وجل أخبر بأنه سيعيد هذه الأشياء، هذه الأشياء الدقيقة الله عز وجل أخبر بأنه سيعيدها يوم القيامة، وسيحاسب هذا الإنسان الذي ارتكب هذه المعاصي. والحساب حتى لو أنكر، والإنسان أكثر شيء جدلا، الله عز وجل أخبر على أنه يوم القيامة يجادل، وقد يدعي على الملائكة الذين كتبوا عليه أنهم ظلموه، يعني الملائكة سجلوا عليه شيء أنا ما عملته. فالله عز وجل يقيم عليه شهيد من نفسه، قال أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ أنت الآن ما قبلت الشهود الملائكة هؤلاء الذين سجلوا، وتقول أنهم يعني ظلموك وسجلوا عليك شيئا لم تعمله، فلو بعثنا عليك شهيدا من نفسك يشهد عليك تقبل؟ يقول نعم. الله عز وجل قال يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم الله عز وجل يطلق هذا اللسان بعدما ختم عليه أولا، ماذا يقولون؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني احنا ندافع عنكم فلماذا تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا علم المسلم منا على أنه مراقب بهذه الصورة التي سمعنا بالملائكة وبأجسامنا، إذن في مفر من الأعمال التي ارتكبها المسلم في هذه الدنيا، ما في حيلة. إذا أردنا أن نتخلص من ذلك فمن الآن، كل مسلم منا يحاول أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، ولا يعمل إلا الأعمال الطيبة التي تسجل له في صحيفة حسناته حتى يستفيد منها يوم القيامة واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر ركن أساسي من أركان الإيمان، لأن الذي يؤمن باليوم الآخر يعلم على أنه لو تفلت في هذه الدنيا من الجريمة التي يرتكبها فهو سيحاسب عليه يوم القيامة. يعني اعلم على أنك لو قتلت، لو نهبت مالا، لو عملت أي أمر من الأمور ثم تفلت حتى عند الحاكم، الآن مثلا القوانين الوضعية غير الأحكام الشرعية، القانون الوضعي وضعه إنسان، الإنسان قد يرتكب جريمة، قد يعمل شيء ويأتي يحاول يتخلص من هذا القانون بأي حيلة من الحيل، يجيب له محامي، يدفع الأموال، يدفع الرشوة حتى يتخلص. لكن المؤمن الذي يعلم على أنه لو تخلص في هذه الدنيا لن يتخلص يوم القيامة، هذا لا يعمل مثل هذا العمل. وهذا الذي يستفيده الإنسان من الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر من الأمور التي فيها صلاح العباد. من آمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعتدي على الآخرين، ولو اعتدى عليهم فسيطلب منهم السماح عن شيء اللي ارتكبوا في حقوقهم، لأن يوم القيامة سيحاسب على ذلك. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا من الأمور المهمة في حياة المسلم. القدر الله عز وجل كتب في كتاب كل الأعمال إلى قيام الساعة، أمر القلم أن يكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كل شيء مكتوب، كل شيء يسير في هذا الكون كله مكتوب. فالله عز وجل علمه أولا ثم أمر به ثانيا ثم كتب على وفق علم الله تبارك وتعالى. فيه مسألة يعني صارت غامضة على بعض الناس فدخلوا في هذه الأخطاء التي يرتكبونها. فالقدر لا بد منه، ما كتب عليك لا يمكن أن ينصرف، ولكن هذه الأقدار المكتوبة الله عز وجل قدر عليك شيئا وقدر لك أن تعمل شيئا. ولهذا حينما جاء في الحديث أنه لا يصرف القضاء إلا الدعاء، معنى ذلك أنه قدر عليك شيئا وقدر الله لك شيئا، إذا عملته صرف عنك ذلك الشيء. الأمر الثاني أن الإنسان وهو في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة أمر الله عز وجل ملك الأرحام فيأتي لينفخ الروح في هذه النطفة، هذه النطفة التي تصبح تخاصم الله عز وجل بعدما تخرج إلى هذه الدنيا. ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذه الأشياء 4 مسجلة لكل واحد منا: الرزق الذي سجله الله عز وجل لك في هذه في هذا الوقت لا يمكن أن تتحصل على غيره مهما عملت. الأجل محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل ما هو على كبر السن يأتي بالترتيب، الرجل موجود وأولاده الصغار يموتون، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه إذا جاء الأجل مات الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال خالد بن الوليد كلمته المشهورة في باب الجهاد، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي هو سيف الله المسلول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلمته المشهورة حينما حضرته الوفاة، قال هذه الكلمة، قال: لا نامت أعين الجبناء. هذا جسمي ما فيه موضع أصبع إلا وفيه طعن برمح أو ضرب بسيف، وها أنا لا أموت كما يموت البعير. كأنه يقول الذين يجبرون عن الجهاد في سبيل الله، مهو الجهاد لقتل المسلمين، مهو الجهاد الذي يفسرها الإنترنت، وإنما هو الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه. الدعوة إلى الله بدأت في مكة إلى لا إله إلا الله، وهي التي سنتكلم عنها في بعد قليل. من قال لا إله إلا الله وشهد الرسول بالرسالة خلاص دخل في الإسلام. لكن في مكة عذبوا الذين آمنوا ونكل بهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء يدفع عنهم، بل خرج من مكة طريدا، وهذا سيأتينا في دروس السيرة إن شاء الله، يعني خرج من مكة كما نعلم ذلك. الله عز وجل قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج من مكة طريدا، هو وأبو بكر في الغار اختفوا 3، ثم سافروا إلى مكة، ثم رجع إلى مكة فاتحا بعد 10 سنوات، رجع مع 10,000 الجيش الذي فتح مكة، 10,000 بعد 10 سنوات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج بتلك الصفة رجع بالصفة الأخرى، ولكن ماذا قال؟ قال: ما ترون إن فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم ابن أخ كريم. قال: اذهبوا أنتم الطلقاء. يعني لم ينتقم منهم لما حدث له. إذن الإيمان حينما يعتنقه المسلم ويواجه الشدة والعذاب، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر، وأخبر بأن عاقبة الصبر الأشياء الحميدة، وذكرت قصص الأنبياء جميعا للرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه تثبيتا لهم، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن الجهاد بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة في مكة ما أعلن سيف الجهاد، ولهذا يقول ابن كثير: لم يفرض الجهاد إلا في الوقت الأليق به، في الوقت المناسب، لأنه في مكة السلطة للكفار والمساكين ما عندهم شيء، المسلمين ضعفاء، لو أعلنوا الحرب يستأصلونهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام صبر بأمر الله عز وجل، بل ليلة العقبة حينما بايعه 70 من الأنصار وأصبح عنده عدد الآن، ماذا قالوا له؟ قالوا له: إن أردت أن نميل على أهل الوادي، يعني أهل الوادي إيش وادي؟ وادي منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هذه الاتفاقيات بينه وبين الأنصار في أيام الحج، لأنه في غير أيام الحج ما يستطيعون يأتون، ولا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل شيئا معهم، بل كانت الأمور كلها في أيام الحج، فالحج يأتي الناس جميعا، ما حد يستنكر على أحد. فلما جاءوا في هذه البيعة الثانية وكان عددهم 70، قالوا للرسول إن أردت أن نميل على أهل الوادي فنقتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام لم أمر بذلك. الرسول ما ينفذ إلا ما أمره الله عز وجل به. فالشاهد من هذا على أن المسلم حينما يكون في حالة الضعف ينبغي له أن يعرف نفسه وأن يرجع إلى السيرة. فإذا لم تستطع أن تقاتل الكفار وتجاهدهم فتصبر حتى يأتي الوقت المناسب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نأخذ كما سبق الحديث من أهل الإنترنت ودفع الشباب المساكين والإلقى بهم في التهلكة ويسمون هذا جهادا، ويقول الإنسان البس حزامك الناسف هذا وادخل بين المسلمين لأن المسلمين كفار في اعتقاده، وأعمل والجنة أمامك والحور العين يستقبلونك. هذا الكلام حتى المفتي الذي يفتي في الإنترنت بهذه الفتوى ما سمعنا من واحد منهم على أنه لبس حزامه وتقدم بمجموعته حتى يفجر نفسه وتستقبل الحور العين. هل سمعتم بأحد من هؤلاء الذين يفتون الشباب ويقول ألبس حزامك والحور العين يستقبلونك؟ كيف يؤثر الجنة يؤثر الحور العين على غيره، يعطيه للآخرين وهو مسكين يحرم نفسه؟ والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والنجاة من النار. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الجهاد في سبيل الله هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول أمر بالجهاد حينما أذن له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولهذا ابن كثير يقول الله عز وجل قادر على أن ينصرهم بدون قتال، ولكن أراد أن يرى ما يحدث من عباده ويبتلهم في ذلك، حتى إذا أثخنتم الوثاق فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتم، إيش الآية؟ فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فالله عز وجل أمر الناس بالجهاد من أجل أن يبين الحق وأن يثيب هؤلاء على جهادهم في سبيل الله، ولكنه لم يكن إلا في الوقت المناسب كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية. نرجع للقدر لأنه هو السبب الذي جرنا لهذا، هو كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي قال لا نمت عين اليبنى. فخالد بن الوليد يبين على أن الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو هذا الجهاد الذي يقوله هؤلاء. هذا ينبغي للمسلم أن يجاهد، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لكن يجاهدون من؟ يجاهدون الكفار. الرسول أمر أولا بالدعوة حينما يبعث القائد ومعه الجيش يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويأمرهم أن يدعو هؤلاء إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى والمجوس الذين قال رسول سنة بهم سنة أهل اليهود أهل الكتاب، إن كان مثل هؤلاء فهؤلاء يعطون الجزية. حينما يكون المسلمون على قدرة وعلى استطاعة لأن يأخذوا من هؤلاء الجزية، الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن لم يكونوا أهل كتاب كالمشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام. هذا الجهاد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب لا يقاتلون إلا إذا امتنعوا عن دفع الجزية. ولهذا في غزوة بيت المقدس وحينما قبلوا من القائد الصلح، وإذا طلبوا الصلح لابد أن يقبل منهم، حينما قبلوا ذلك لكن اشترطوا على أن هذا الصلح يوقعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي يوقع على الوثيقة. ماذا صنع القائد؟ القائد يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول، والله عز وجل قال في كتابه ذلك القول، إذا أدوا الجزية خلاص كف عنهم. توقف عنهم وأرسل إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك، فسافر عمر بن الخطاب من هنا حتى وصل إلى الشام ليوقع ذلك الصلح. وهذا يبين لك أن الإسلام دين رحمة، مو كما يسمونه دين إرهاب. يعني القوة كانت بيد القائد وكان له أن يقول لهم إما أن تقبلوا وأنا أوقع الصلح وإلا القتال، لكن لا، يعلم على أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين جميعا مو للعرب، لأن رسالته عام للبشرية كلها. فطلب من عمر بن الخطاب، فسافر عمر بن الخطاب من هنا حتى بيت المقدس على بعير، كم يجلس؟ 20 يوم أو شهر، وذهب ووقع لهم الصلح. هذا يبين لك على الإسلام دين رحمة. الإسلام ما هو كما يسموه هؤلاء على أنه متعطش للدماء ولسفك الدماء، أبدا. الإسلام دين خير، ويطلب من الناس أن يدخلوا فيه رحمة بهم، لكن من امتنع فذاك حكمه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دخلنا في درسنا؟ إن شاء الله هذا الدرس مثل اليوم هذا الكتاب، ويوم الثلاثاء درس السيرة، ويوم الجمعة درس التفسير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.